الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمي وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فقد استخرت الله جل وعلا على أن أبدأ معكم بأمر الله عز وجل في هذين الشهرين المتبقيين قبل رمضان، بداية من اللقاء القادم استخرت الله جل وعلا أن أبدأ معكم في سلسلة تتكون تقريبا من 7 محاضرات في الكلام عن هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من باب قول ربنا جل وعلا وهو يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأمر جميع الصحابة والتابعين والصالحين، قول الله جل وعلا بعد أن سرد في سورة الأنعام أسماء 18 نبيا، ثم قال الله جل وعلا بعدها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فإن شاء الله تعالى، إن أحيانا الله وقدر لنا البقاء واللقاء، بداية من اللقاء القادم نبدأ هذه السلسلة التي عنوانها فبهداه مقتده، مع الأنبياء الذين كثر ذكرهم في القرآن كأولي العزم الرسل، كنبي الله يوسف، كداود وسليمان. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. أما لقاؤنا الليلة بأمر الله جل وعلا أيها الكرام، فهو بعنوان أعاجيب الحبشة. حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نستلهم منه العبرة والفوائد والدروس والعظات، كما هي عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلهام الدروس والعبر والفوائد من أحداث ومن مواقف تمر بالصحابة أو تذكر أمام الصحابة. والحديث أيها الكرام رواه ابن ماجة في سننه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجة، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال، أي جابر بن عبد الله قال: لما رجع مهاجر البحر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب مما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلي. قال فتية بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بين نحن جلوس بأرض الحبشة، يعني هؤلاء الفتية من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأعاجيب ما رأوا في أرض الحبشة. قالوا يا رسول الله بين نحن جلوس بأرض الحبشة إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم، فقام إليهم إليها فتى من فتيانهم فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها. مرت عجوز من عجائز رهابينهم فقام إليها فتى فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها وانكسرت كلتها. عجوز كانت تمر وعلى رأسها كلتها، فوضع الشاب الفتى يده بين كتفيها فدفعها فوقعت على ركبتيها وانكسرت كلتها. فلما قامت والتفتت إليه قالت له ستعلم غدا يا غدر، ستعلم غدا يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين ونفقت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون ستعلم غدا ما أمري وأمرك. ستعلم غدا يا غدر إذا وضع الله الكرسي، وجمع الأولين والآخرين ونفقت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون ستعلم غدا ما أمري وأمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت لا يفلح قوم لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، هذا موقف من أعاجيب ما حدث في أرض الحبشة، لذلك سميت لكم هذا اللقاء بعنوان أعاجيب الحبشة. رآه الصحابة الكرام الذين خرجوا مهاجرين بدينهم من مكة بعد الإيذاء الشديد الذي تعرض له المسلمون إلى أرض الحبشة، وهذه الهجرة من مكة إلى الحبشة حدثت مرتين. ثم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الصحابة أن يخبروه بما رأوه من الأعاجيب في هذه الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها أرض كفر، لكن الذي يلي أمرها بأمر الله جل وعلا رجل اسمه النجاشي يقيم العدل في أرضه، وهو رجل مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد موته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع شيئا عجيبا، ثم كما هي عادة النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الشيء ثم يعقم عليه بفوائد. هذا موجز هذا الحديث المبارك من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جابر بن عبد الله وهو راوي الحديث لما رجع مهاجر البحر، أي الذين هاجروا إلى الحبشة وركبوا البحر، وهذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، أنه لابد لكل مؤمن صادق أن يتعرض للبلاء لدرجة أن يستد عليه البلاء فيترك أرضه ومرابع الطفولة وأرض الأحباب مهاجرا من أرضه إلى الله جل وعلا يبحث عن الساعة ويبحث عن عبادة الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فجابر بن عبد الله يخبر عن هؤلاء المهاجرين، الأوائل، كيف أنهم تعرضوا للبلاء لدرجة أنهم تركوا أراضيهم وبلادهم وبيوتهم وأموالهم وخرجوا فارين بدينهم لأنهم يريدون الله والدار الآخرة. حتى أن بعض العلماء يقول لا هجرة لا جهاد إلا بعد هجرة، لا جهاد إلا بعد هجرة. فلن يتحقق جهاد للأمة الآن ولا نصر ولا تمكين إلا ببلاء، إلا بشدائد. إذا اشتد عليهم البلاء وزاد الكرب يلجئهم الكرب إلى أن يتركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم وأحبابهم مهاجرين إلى الله جل وعلا، ساعتها سيمكنهم الله جل وعلا بالجهاد من رقاب أعدائه. قال الله جل وعلا، واسمع هذه الآية من سورة البقرة لتعلم أنه لا جهاد إلا بهجرة، وكذلك لا هجرة إلا بإيمان، ولا نصر إلا بإيمان وهجرة وجهاد. فهو إيمان ثم هجرة ثم جهاد ثم نصر وتمكين بأمر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في سورة البقرة، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لن ترجو رحمة الله جل وعلا بالنصر والتمكين في الأرض والاستخلاف في دنياك وبالجنة يوم القيامة إلا بإيمان وهجرة وجهاد، إلا بإيمان وهجرة وجهاد. ساعتها يكرم الله جل وعلا هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين بالنصر والتمكين. ربما يقول قائل، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا؟ نعم، الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة التي انقطعت بعد وفاة أو بعد فتح مكة، إنما هي الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة من مكة إلى المدينة تلك هي التي انقطعت. لكن الهجرة، هجرة المعاصي، هجرة أرض المعصية، هجرة الفساد، هجرة أرض الظلم، هجرة الأرض التي لا تستطيع أن تقيم دينك فيها، تلك الهجرة باقية إلى يوم القيامة، هذه الهجرة باقية. لذلك فإن الله جل وعلا لا يعذر، فإن الله جل وعلا لا يحذر من لم يستطع إقامة دينه في بلد وهو قادر على أن يتركها، لا يحذره الله جل وعلا في عدم إقامة دينه. فلو أنك في بلد ابتليت فيها وأذيت فيها، ينبغي عليك أن تفكر مباشرة في ترك هذه البلد والذهاب إلى بلد مهاجر إلى الله تعالى تستطيع أن تعبد الله جل وعلا فيها بأمن وأمان. وإن لم تهاجر وفي استطاعتك ذلك، عافانا الله وإياكم، ربما يموت هذا على غير ملة الإسلام. قال الله جل وعلا كما في سورة النساء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فإن لم تخرج من بلد ظالم أهلها لا تستطيع أن تقيم دينك فيها الله جل وعلا يغضب على هذا الذي لم يخرج وكما قال تعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لكن الاستثناء حصل لمن لم يستطع أن يخرج قال تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فهم طوائف ثلاثة هم أهل الإيمان هم أهل الجنان ثلاثة طوائف لا رابعة لها ذكرها ربنا جل وعلا لنا في سورة الحج قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذه الطائفة الأولى طائفة ثانية هاجر الناس إليهم فأخذوا أجورا مثل أجورهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الطائفة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إما أن تهاجر أو يبقيك الله جل وعلا في أرض تستطيع أن تقيم دينك فيها أو أنك تتبع هؤلاء المهاجرين أو هؤلاء الأنصار والذين جاءوا بعدهم تبع للمهاجرين أو تبع للأنصار فالهجرة باقية إلى قيام الساعة الله جل وعلا يعطيك الأجر عليها إن ابتغيت بها مرضاة الله أجر الهجرة عظيم فهناك رجل قتل نفسه صحابي من الصحابة قتل نفسه وأنتم تعلمون أن قاتل النفس في النار كما صح بذلك الخبر عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صحابي هاجر فأكرمه الله جل وعلا بهجرته بالمغفرة والحديث في صحيح مسلم أن صحابيا هاجر مع صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة ثم أراد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب في يده فلم يستطع أن يتحمل ألم الجرح أصيب في جسده فلم يستطع أن يتحمل أثر الجرح فأخذ خنجره وقطع به شرائين يده فمات نزف فمات فحزن عليه صاحبه فلما نام رآه في رؤياه في سورة حسنة طيبة جميلة، وجه مضيء وثياب بيضاء مضيئة، وجاء في سورة طيبة لكنه يغطي يده. فقال له صاحبه في الرؤيا: ماذا صنع الله بك؟ ماذا صنع الله بك؟ قال: غفر لي. فقال: بماذا؟ قال: بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم تغطي يدك؟ قال: قال الله جل وعلا لي: إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك، إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك. فلما قام الصحابي صاحب هذا الذي قتل نفسه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بهذه الرؤيا: رأيت كذا وكذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمد يده إلى السماء يدعو ربه، قال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فغفر الله جل وعلا له قتل نفسه في كل جسده بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغفر الله جل وعلا ما تبقى من يده بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة شأنها عظيم، فلا بد أن يتقرر في قلبك وعقلك وذهنك أنه لا بد من بلاء، ولا بد للخروج من البلاء من هجرة، ولا بد لتحصيل النصر من جهاد. ساعتها يمكن الله جل وعلا لهؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين في أرضه. ولا يخفى عليكم أيها الكرام التاريخ، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصحابة كله مليء بهذه القواعد التي ينبغي أن تتأصل عندك. يبتلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويبتلى من قبله الأنبياء والمرسلون، ويبتلى من بعده الصحابة والأكرمون، يتعرضون للبلاء، فيترك الواحد منهم مرابع الطفولة وأرض الأحباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا هذا كله في كلمات موجزة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطرودا فهاجر من مكة إلى المدينة. قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اقرأ الآية مرة ثانية، اقرأها عشان تشوف هذه السلسلة والتهالك. أولا إيمان، ثم هجرة، ثم جهاد، ثم نصر وتمكين. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يبقى أول مرحلة إيمان. قال تعالى بعدها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، يبقى معنى الإيمان إيه؟ ابتلاء، ابتلاء. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ظلم، ابتلاء. قال بعدها: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. ليه؟ هجرة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ليه؟ جهاد. وإن الله على نصرهم لقدير. جهاد ثم نصر. يبقى إيمان، يأتي ابتلاء، تأتي هجرة، يأتي جهاد، يأتي نصر وتمكين من الله جل وعلا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون، إيمان مقاتلة ابتلاء، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذه التي ينبغي أن تقر في عينك، في قلبك، وتضعها نصب عينك، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. أوذي أيام الإسراء، فنحن في هذه الأيام بحاجة الناس إلى أن نعيش ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة من بلاء ومن هجرة وترك الأراضي المحبوبة إلى قلوبهم. يوضع فوق رأس النبي فلا الجزور، ولا يستطيع ابن مسعود أن يدفع الأذى عن رأس نبيه لشدة البلاء. يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه جذبا شديدا حتى يكاد أن يختنق، ولا يخلصه إلا الصديق بقوله: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يتعرض النبي للبلاء يوم العقبة، يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للألم في نفسه وفي أهله، فترمى زوجته بالإفك والزنا والعياذ بالله، ويموت أبناؤه، ويقتل الصالحون، يقتل الصالحون من أصحابه وأحبابه. بلاء في النفس، في المال، في العرض، في الأصحاب، في الأبناء، في كل شيء. فتعرض أصحاب النبي للبلاء. خباب ابن الأرت وضع على الفحم بعد أن رفعت الثياب عن ظهره وعري جسده ووضع على الفحم، حتى قال لعمر بن الخطاب، قال خباب لعمر: والله يا أمير المؤمنين، عروا جسدي ووضعوني على فحم مشتعل، فوالله ما أطفأ الفحم إلا ودق ظهري. اللي طفى فحم، اللي خرج مما سال من ظهري. خبيب بن علي يصف في غربة بعيدة وهو في أرضه في مكة، بعد أن هاجر النبي يؤثر ويصف في مكة أو على حدود مكة، وهو ينشد ويقول: لقد جمع الأعداء حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبذي العداوة جاهدا علي لأني في وثاق بمضيعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جزع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما جمع الأعداء لي عند مصرعي، فذي العرش صبرني على ما يراد بي، فقد قطعوا جسمي وقد ياس مطمعي، وما بي حذار الموت، إني لميت ولكن حذاري حر نار تلفعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ وبارك على أوصال سلو ممزعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. فقطع جسده وهو حي. أوذي بلال على رمضاء مكة، حجر عظيم لا يستطيعه أسناد الرجال أن يرفعوه، وضع على صهره على صدره وسحب بظهره على رمضاء مكة. وعمار بن ياسر يقتل أبوه ياسر، وتقتل أمه، ويؤذى هو، بل يبشره النبي بأنه يقتل لكن على الحق. فيتعرض أهل الإيمان للبلاء، فتأتي الهجرة، يهاجر. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر الصالحون، وهاجر المؤمنون. وإن لم تجد أنت الهجرة الآن بالمعنى التي يتبادر إلى ذهنك من بلد إلى بلد، فلا أقل من أن تهجر أرض معصية، من أن تهجر رفقاء المعصية، من أن تهجر بيت المعصية، من أن تهجر مكان المعصية، من أن تهجر كل ما يذكرك بالمعصية. فالمهاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه. فأنت لم تهاجر ولم تترك بلدك ومالك وأهلك، ولم تقاتل وتجاهد ولم تنتصر لأجل الهجرة أو لأجل الانتصار أو لأجل التمكين. فهذا كله وسيلة، سواء كانت الهجرة أو الجهاد أو حتى النصر والتمكين، كل هذا وسائل. وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة إلى أن تصل إلى أرض تستطيع أن تقيم دينك فيها. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى أنت بتقاتل ليه؟ عشان تمكن؟ لا، ده أنت بتمكن عشان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي لتقيم دينك، لتقيم دينك. فالهجرة وسيلة إلى غاية، ألا وهي إقامة الدين في الأرض. فهؤلاء المؤمنون هاجروا من مكة إلى المدينة، وقبلها هاجروا من مكة إلى الحبشة، وتعرضوا لهذا البلاء الشديد. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكروه بأشياء من أعاجيب الحبشة ليستفيد المسلمون منها، لأنه في الغالب من سافر تعلم، من غير أرضه من مكان إلى مكان تعلم، كما يقولون سافر ففي الأسفار خمس فوائد، سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. فلو سافر ستتعلم، لو هاجر ستتعلم، وسيسددك الله جل وعلا. وإن لم تصل إلى مقصودك كمن يهاجر يريد أن يصل إلى أرض يعبد الله جل وعلا فيها، لكنه في الطريق مات، لا أقول قتل، في الطريق مات، أترى أن ربك جل وعلا يحرمه أجر الهجرة أو الجهاد أو الجنة؟ قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، الذي قتل 100 نفس ثم ترك أرضه وهاجر إلى أرض أخرى. لسه ما تفش العالم قال له: اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. لسه ما تفش، ده هو رايح يسوق، فمات في الطريق، فاقتصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فأذن الله جل وعلا لملائكة الرحمة أن تقبض روحه ليكون أجره على الله جل وعلا. ومن أراد أن يخرج فتم دليل واحد على صدقه، قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم لا تجعلنا مع الخالفين ولا مع القاعدين، وكرمنا واجعلنا مع المهاجرين المجاهدين، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. لما هاجر هؤلاء الصحابة وراجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب مما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقالوا قال: فتية. بلى يا رسول الله. بين نحن جلوس النبي يسأل الكلام ده ليه؟ خلي بالك القصص اللي النبي هيسمعها دي او اللي انت بتسمعها دي مش قصة تسمعها وتقول الله زي قصة ابو زيد الهلالي ولا نوادر جحا، لا، وان شاء الله حتى دروس الانبياء اللي هتبدأ ان شاء الله من اللقاء القادم فبهدى مختلف مش هيكون عبارة قصة اذكرها كده خلاص، بل ربما لا اذكر لك القصة كما يسمونها بحبكة الفنية، انما الله جل وعلا يذكر مثلا قصة موسى في القرآن مش مرة واحدة، عدة مرات، فلم تذكر القصة كاملة في كل مرة، انما بعد موقف معين يذكر الله قصة موسى لتستلهم عبرة وفائدة من هذا الموقف من قصة موسى. يبقى عبارة عن مواقف نقتدي بها. فكذلك النبي عليه السلام يسمع هذه القصة اللي حدثت في الحبشة، عجيب الحبشة، مش نقول الله وخلاص، لا لا، ده عشان يأخذ درس ويعلم الصحابة هذا الدرس. قولوا لي أعاجيب أهل الحبشة إيه؟ ما ورد في أرض الحبشة من أعاجيب؟ فقال: فتية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصلوا بعدين فيكم بقى. بين نحن جلوس إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم على رأسها كلتها، فقام إليها فتى فوضع يده بين جلفيها فدفعها بالقصة هي فدفعها فسقطت على ركبتيها وانكسرت كلتها، فقامت والتفتت إليه وقال: ستعلم غدا يا غدر. هي دي القصة. النبي صورها لك امرأة عجوز، امرأة عجوز من رهابنهم، يعني ممن يعبدون الله جل وعلا ولا يؤذي أحدا ولا يتعرض لأحد، لكن الظلم موجود في كل مكان، تمر لا تكلم أحدا ولا تؤذي أحدا على رأسها كلتها. فقام رجل يستهزئ، استهزئ هو استهزئ إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي في الكعبة، صلي في الكعبة، ما بيزحف، يصلي النبي في جوف الكعبة. فتمايلوا فرحا وطربا وقالوا: من يعمد إلى ثلج جزور فأجعله على رأسه. هو يستهزئ إيه؟ أبو جهل لما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لئن وجدتك تسجد أو تعفر وجهك في جوف الكعبة مرة ثانية لأطعن عنقك بقدميك. ما تسيبه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على هدى أمر التقوى؟ قال تعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. شاهد بالزمع عمل. فهي تمر عجوز كنش حد بفتزي حد تمر عجوز بينهم، فيقوم فتى قوي، فتى يعني فيه فتوة، فيه فتوة قوي، فتي، قام إلى هذه المرأة المسكينة العجوز الضعيفة فآذاها وظلمها. هو ده الموقف. زي ما أقولك مثلا احكي لي قصة، تقول لي تقعد تحكي لي قصة، ده كان في واحد جارنا مش عارف عمل ايه وضرب واحد وراح ماشي طب وقع في دماغه، قال لك يا اخي ده. طب وبعدين؟ وبعدين لابد ان تستفيد ان تخشى من الظلم وان تذكر هذه القصه امام الظالمين ليعتبروا. شوف قصه هود، سوره هود كلها مليئه بالقصص. الله جل وعلا قصها على النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ القصص اللي ملأت القران الله جل وعلا قصها عن النبي ليه؟ بعدما ذكر الله قصص كثير من الأنبياء في سورة هود خلاص ختمت القصص وموجز القصص أن هناك ظلما تعرض له المؤمنون من المجرمين. ده موجز القصص كلها، المجرمين ظالمين تعرضوا للمسلمين بالظلم، للمتقين المؤمنين بالظلم، فنصر الله جل وعلا المظلومين في الدنيا قبل الآخرة. ده موجز القصص. لذلك في آخر القصص قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى أهم فائدتين للقصص حكيم: إن في ذلك لآية ليه؟ لمن خاف عذاب الآخرة، والقبلها إن أخذه أليم شديد، يعني يذكر أمام أعين الظالمين كيف أهلك الله جل وعلا الظالمين أمثالهم من السابقين وما هي من الظالمين البعيد. سيهلك الله كذلك هؤلاء الظالمين. فهذه القصص ليرتدع الظالمون وليرجع الطغاة والمتجبرون، وتذكر كذلك القصص ليطمئن المؤمنون وليسل الله جل وعلا آلامهم وليثبت الله جل وعلا قلوبهم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة لهم المؤمنين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني أنت يا مظلوم في هذا الزمان إذا تعرضت للألم والأذى والتعب والإيذاء فظلم وأهديت واتهم في هذا الزمان، تصبر نفسك بقصص الأولين ليثبتك الله جل وعلا به، كذلك يثبت به فؤاد. فربنا بيقص علينا، نحن نقص عليك أحسن القصص، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. تتفكر يتفكر الظالم أن هذه نهايته، ويتفكر المظلوم أن الله جل وعلا سينصره. وأقول لك أيها الكريم، اعلم أن لكل ظالم نهاية في الدنيا قبل الآخرة، وعند الله تجتمع الخصوم. في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وراه أصحاب السنن من حديث أبي بكر وأبي سنان الصحاح والألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. من البغي اللي هو الظلم التعدي وقطيعة الرحم، وفي رواية وعقوق الوالدين. فالظالم الباغي لابد أن ينتقم الله جل وعلا منه في الدنيا قبل الآخرة. فربك جل وعلا محال أن يترك ظالما يموت دون أن ينتقم الله منه، مش بقول لك غير الآخرة، فضلا عن ما ادخره الله في الآخرة أو إضافة لما ادخره الله جل وعلا له من العذاب في الآخرة. وقد رأينا بأم أعيننا كيف أن دعوات المظلومين الله جل وعلا يسمعها من فوق سبع سماوات، وينادي سبحانه وتعالى إذا نادى المظلوم عليه دعوة مظلوم سرت في جوف الليل تنفذ من خلال السحاب إلى السماوات إلى رب العزة جل وعلا، ليقول تعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإن استطعت أن تبيت مظلوما لا ظالما فاصنع. لا أدعو إلى أن تكون مظلوما، إنما أدعو إلى أن لا تكون ظالما. أدعو إلى أن لا تكون ظالما، لا أدعو إلى أن تكون مظلوما، إنما أدعو إلى أن تكون ظالما. لكن إن خيرت بين اثنين فلتكن مظلوما لا ظالما. لذلك فإن علماء الفقه وهذه من الفطنة قالوا: لا إكراه في القتل. لا إكراه في القتل يعني إيه؟ لو أنك لو واحد كما يقول عن نفسه: أنا عبد المأمور، وأمره المأمور أن يقتل موحدا لله، هل يعد هذا إكراها؟ قال له تقتل أمتك، هل يقتله ويعد هذا إكراها؟ قال العلماء لا، إن ثم قتل نفس فلتكن نفسك أنت لتكون مظلوما لا ظالما. واحد يموت تموت أنت، فقالوا لا إكراها في القتل ولا في الزنا، لأن الزنا يحتاج إلى شهوة، ولن تأتي الشهوة للرجل إلا إذا كان مختارا، فلا إكراها في القتل ولا في الزنا، وهذا الذي قرره جماهير أهل العلم الفقهاء، لا إكراها في القتل. فليقول أنا بضطر مقتل وهم بأمروني، وإلا مش عارف يحصل لي إيه، لا يحصل لك. والمثل بيقول لك يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم. والله يا أخوانا أنا أذكر لكم بعض هذه القصص لكي يحفظ الإنسان نفسه عن الظلم، وإن كان مظلوما فليوقن يقينا جازما في أن الله جل وعلا لا يغفل عما يعمل الظالمون، وأن دعوة المظلوم التي حذر النبي منها معاذ حين أرسله إلى اليمن وقال وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. امرأة كما ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب نصيحة الأئمة والعلماء والملوك والسلاطين، ذكر أن امرأة عجوزا بجوار قصر ملك كبير، قصر كبير لهذا الملك، فبنت هذه العجوز كوخا بجواره تخرج تطلب رزقها في الأرض صباحا ثم ترجع لتبيت فيه. فخرج هذا الملك في رحلة صيد، فلما رجع وسط جنوده وحاشيته معجبا بقوته وسطوته وقوته، فإذا هذا الكوخ الصغير يشوه منظر القصر الجميل، فقال لحاشيته لمن هذا الكوخ؟ قالوا لامرأة عجوز ليس لها غيره تخرج في طلب رزقها في الصباح ثم تأوي لتبيت فيه. قال اهدموه اهدموه، فهدموه. فلما رجعت إذا بها تنظر إلى القصر ما زال قائما في بهرجته وزينته وكوخها مهدم قد أزيل من جوار القصر، فسألت فقالوا لقد دمره لك الملك. فإذا بها ترفع يدها إلى الملك وتقول يا رب إذا كنت أنا غائبة فأين كنت أنت؟ قال فقلب الله جل وعلا القصر بمن فيه، إذا كنت أنا غائبة فأين كنت؟ الله جل وعلا موجود يعلم ويطلع على عباده، لكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبن أن الله جل وعلا حين يملي للظالم ينساه، بل وأملي لهم إن كيدي متين. فهي مراحل أربعة ذكرتها لكم في خطبة إن ربك لبالمرصاد التي كانت في مجمع إيمان، أربعة مراحل يتعامل الله جل وعلا بها مع الظالمين. المرحلة الأولى مرحلة الإملاء، الإملاء وأملي لهم إن كيدي متين. إن لم يرتدع الظالم من مرحلة الإملاء جاءت مرحلة الاستدراج، الإملاء يعني يسيبه شوية يمكن يرجع. مرحلة ثانية الاستدراج، يظلم ويمده بالمال، يطغى ويعطيه القوة، يتعدى ويعطيه السطوة. فكلما زادت أمريكا في الطغيان أمدها الله بالسلاح وبالقوة، يعلو اليهود والله جل وعلا يعطيهم ويمدهم. ليه؟ استدراج. إذا رأيت الله كما في الحديث الصحيح إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فإن ذلك منه استدراج. ولكن للأسف الاستدراج لا يدركه الظالم، فإياك أن تستدرج بظلمك وأنت لا تدري، كما قال ابن القيم كم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري، يظلم ربنا يديله فلوس، يطغى يديله قوة، يستخدم سلطانه وكرسيه ومنصبه في ظلم المسلمين ومع ذلك يزيده الله ويرقيه. استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، مش دارج. فإن لم يرتجع بعد الإملاء والاستدراج تأتي المرحلة الثالثة ألا وهي مرحلة التزيين. التزيين يعني تزيين، يعني يظلم ويطغى ويظن أنه يقاوم الإرهاب، يقتل أولياء الرحمن ويظن أنه يرد الشيطان، فيزين الشيطان له سوء عمله، يصنع المعاصي ويظن أنها قربة إلى الله جل وعلا، وهذا في الغالب لن يرجع أبدا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله، هذا فعل الشيطان، وهذا أخسر الناس. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فاكر أنه فعلا بيحارب اللهاب وبينبذ التطرف وبيقاتل العنف، لكنه في الحقيقة يحارب المسلمين. فإن لم يرتدع بعد الإملاء والاستدراج والتزيين تأتي المرحلة الآخرة أو الأخيرة في الدنيا، في الدنيا ألا وهي مرحلة الأخذ، ولا بد للأخذ أن يكون فيه شيئين كما تقدم، أن يكون الأخذ أليم شديد ليرتعد وليتعظ الظالمون، ويكون فيه آية للمؤمنين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ النبي قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فلا بد إذا نظرت إلى هذه القصص أن تذكر نفسك بأن هذه نهاية الظالمين، وأن الله لا يغفل عما يعمل الظالمون، وأن الله جل وعلا يسمع دعوات المظلومين. وهذا المستضعف بلال بن رباح، والمستضعف عبد الله بن مسعود، والمستضعفين من الأمم السالفة وأمتنا كيف تعرضوا للظلم من هؤلاء الظالمين، فدمر الله جل وعلا الظالمين تدميرا، ولكن التدمير فيه شيئان مهمان لا بد أن تحفظهما، تدمير شديد ليرتعد الظالمون، وعظة وعبرة وشفاء صدر للمظلومين. انظر إلى حمزة بسيوني الذي دخل إلى السجن الحربي في الستينيات وقال لهؤلاء المسجونين المؤمنين بنفس العبارة، بنفس العبارة، فين ربكم؟ فين إلهكم؟ أحط معكم الحديد. قال هذا بنفس العبارة، فين إلهكم؟ أحط معكم الحديد. فخرج من عندهم من السجن فارتطمت سيارته بسيارة نقل محملة حديدة، فدخل الحديد كله في جسده ولم يستطيع إخراجه منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فين عبد الحكيم عامر الذي ظلم؟ وأنا قلت لكم هذه القصة آلفا، حين قام هذا الرجل الظالم واستدعى الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى وغفر له، استدعاه في السجن أمام الناس، ثم قال يا شيخ سيد اقرأ لنا سورة الفتحة، اقرأ سورة الفتحة. فقرأ الشيخ سيد سورة الفتحة، فقال له عبد الحكيم اقرأ لنا بقى سورة الفتحة بالمقلوب. فقال له سيد قطب دعوة مظلوم سرت في جوف الليل، الله يقلب دماغك، الله يقلب دماغك. يحدثنا أستاذنا أستاذ الباثولوجي عندنا في كلية الطب في المنصورة، يحدثنا أنه كان من المسؤولين عن تشريح جثة عبد الحكيم عامر لما مات، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه، وأنتم تفهمون ذلك، من أعان ظالما سلطه الله عليه. يقول وأنا نشرح جثة عبد الحكيم عامر يقول والله رأينا جزءا من كليته في مخه، جزءا من كليته في مخه. فقام واحد بيننا وقال لا إله إلا الله دعوة سيد قطب. قالوا ايه دعوة سيد قطب؟ قال دعا يوما عليه بقوله الله يقلب دماغه، فقلب الله دماغه في الدنيا قبل الآخرة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا بيان الرباح الذي تعرض للأذى كما قلت لكم، الله جل وعلا يخفي صدره من الظالم الذي أذاه فيقتله بلال بيديه. يرى بلال الظالم أبي بن خلف أو أمية بن خلف الذي كان يعذبه أيام بداية الإسلام، يراه في غزوة بدر فيقول بلال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا، فينطلق بلال ليشفي الله جل وعلا صدره، ليضع سيفه بيديه في صدر أمية بن خلف ليشفي الله صدر بلال بن رباح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قرأ القرآن في جوف الكعبة حين جهر بسورة الرحمن، فجاء أبو جهل ولطم بن مسعود ذو الجسد الرقيق الذي كانت الريح ربما تقلبه أو توقعه، جاء إلى ابن مسعود فلطمه ضربة قطع بها أذنه، فإذا بربك جل وعلا يمكن المظلوم الرقيق ابن مسعود من الظالم الطاغية أبي جهل بعد أن يوقعه الله جل وعلا له على يدي صقرين صغيرين، عمرو بن الجموح معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، يسقطه الله جل وعلا أمام عين ابن مسعود، فيأتي ابن مسعود ويقف على صدر أبي جهل فيقول من أنت؟ يقول أنا ابن مسعود، فيحتز ابن مسعود أذنه ثم يحتز رأسه ثم يسحبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالأذن بالأذن والرأس زيادة، يشفي الله صدر ابن مسعود، يشفي الله صدر ابن مسعود. فأنت يا أيها المظلوم سيشفي الله صدرك، وأنا أقسم بالله جل وعلا الآن وليسمع المسلمون، أقسم بالله جل وعلا يقينا في سنن الله، يقينا في وعد الله، يقينا في كتاب الله، يقينا في سنة رسول الله، أن الله جل وعلا سيشفي صدور المسلمين المستضعفين الصادقين في فلسطين من اليهود، وسيشفي الله جل وعلا صدور المسلمين المستضعفين في العراق وأفغانستان من هؤلاء الأمريكان والإنجليز الظلمة والطغاة، وسيشفي الله جل وعلا صدور المسلمين بالشيشان من الملحدين الظالمين الشيوعيين، وسيشفي الله جل وعلا صدور المسلمين المستضعفين في كشمير من الظالمين في الهند والمستضعفين في اندونيسيا والفلبين من البوذيين الظالمين والطغاة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم أقول للمظلومين محال أن تنتهي الدعوة بالظلم، محال أن يقف الإسلام عن الدعوة إذا زاد عليه الظلم، فالدين ذهب والإسلام ذهب، والذهب إذا اشتعلت تحته النار، إذا أشعلت تحته النار زاد الذهب صفاء ونقاء، فوالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا. وفي التاريخ بر يمين ضع في يد القيد، ألهم أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو رد إيماني وكبح يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول جابر بن عبد الله في هذه القصة من أعاجيب الحبشة أن هذا الظالم الفتى ضرب المرأة فوقعت على ركبتيها وانكسرت كلتها، فنظرت إليه لتخبره ما توقن به، تقول ستعلم غدا يا غدر، غدرك هذا لن يضيع، إن هناك جسرا مضروبا على متن جهنم، إن هناك جسرا اسمه الصراط مضروب على متن جهنم، ينادي الله جل وعلا كما في الحديث ينادي يوم القيامة ويقول وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم. الله عدل، الله عدل، وأول ما يقتص بين الناس في الدماء الله عدل، حتى أن من مقتضى عدل الله جل وعلا أن يقتص للمظلوم من الظالم، حتى لو كان المظلوم نملة ضربت أو ضربت من نملة أخرى، حتى لو كان المظلوم شاة ليس لها قرون، نطحت من شاة لها قرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها. فالله جل وعلا عدل، الله جل وعلا عدل، ولا يظلم ربك أحدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فتتعرض هذه المرأة التي تعبد ربها لهذا الظلم من هذا الفتى المتجبر المتكبر. فلما تعرضت للظلم رفعت شكواها إلى الله جل وعلا، وهي توقن يقينا جازما أن هناك يوما فضلا عما سيحدث للظالم في الدنيا، هناك يوما يقتص فيه من المظالم، تقتص فيه المظالم من أصحابها. والله يا إخوانا جلست مع رجل أعرفه للآن، سنه تخطى 80 سنة، حوالي 85 سنة، وأنا دائما أحب الجلوس مع هؤلاء الكبار ممن خاضوا الحياة ففهموها ليعلمني مما عاشه طوال حياته. فقعدت مع الرجل ده 85 سنة، قلت له قل لي وصية موجزة في الدنيا دي كلها. قال لي يا ابني اوعى تظلم، اوعى تظلم. قلت له ايه؟ اشمعنى دي؟ قلت اتق الله اكثر من الاستغفار، احرص على العبادة. قال لي اوعى تظلم يا ابني. قلت له ايه؟ قال لي انا شفت بعين الظلم. بقول انا وانا صفر صغير 16 سنة كنت بشتغل عند جزار، هو اللي بحكي لي والله، بقول لي كنت بشتغل عند جزار، وكان الجزار ده ظالم، يذهب للانجليز يجيب عساكر الانجليز معاه ويروح للفلاح المسكين الضعيف يدخل عليه ياخد منه البقرة بتاعته اللي هي 200 جنيه، ياخدها منه ب10 جنيه ويرميها له كده ويمشي، وياخدها ظلما وطغيانا ويوزع على الانجليز حتى يسكتوا ويظلم ويقول يقول والله ما رأيته قد ظلمني مالي وحقي وعملي عنده، يقول والله رأيته قبل أن يموت يسير الدود في جسده، يقول والله كان الدود تحت جلده يخرج أجده أمام عيني. فلما مات ما حضر جنازته أحد، وظلت السماء تمطر 16 ساعة متصلة فما استطاع أن يسير في جنازته أحد. ظلم. لذلك الإمام أحمد بن حنبل لما ظلم من المبتدعين قال الإمام بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. فلما مات المبتدع لم يجدوا ما يحمل جنازته إلا 3، اللي حمل الشجرة 3 بس. ولما مات الإمام أحمد صلى عليه 1000 إنسان، مليون، حتى قيل أنه عجزوا عن الصلاة مرة واحدة فصلوا عليه 17 مرة من حرص الناس على شهود جنازته. بيننا وبينكم الجنائز. فانت عارف وانا عارف وفلان عارف والظالم عارف ان هناك ظالمين طغوا وتجبروا وتجرؤوا على المظلومين، بل تجرؤوا على الله جل وعلا فدمرهم الله جل وعلا واهلكهم وجعل مهلكهم آية على رؤوس الأشهاد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الظلم هذه عاقبته. لذلك لما أتى عمرو بن العاص يريد هؤلاء المستضعفين الذين قدموا من الحبشة يريدهم ويطلبهم من النجاشي، قال النجاشي يا عمرو إن الملك يبقى مع العدل ويفنى مع الظلم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الله جل وعلا ليقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ويهلك دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. فلو انتشر الظلم فاعلم أن النهاية قد اقتربت. فلو رأيت الأمريكان قد طغوا والإنجليز قد تجرؤوا وظلموا فاعلم أن النهاية قريبة. لكن كما أقول لكم دوما إن الإنسان لو وقع من الطازق الأول ربما لا يموت، فلو وقع من الثاني ربما لا يصاب، فلو وقع من الثالث ربما تكسر القدمي، ربما لو وقع من السادس لا يموت، لكنه لو ارتفع إلى الطابق 100 فوقع لابد أن يكون وقوعه مروعا وأن تكون نهايته أكيدة حتمية. كذلك الله جل وعلا يرفع هؤلاء الظالمين والطغاة حتى إذا وقعوا لا يكون لهم بعد ذلك قيام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم بعد ذلك في القيامة كما تقول هذه المرأة ستعلم غدا يا غدر إذا وضع الله جل وعلا الكرسي يوم القيامة، يأتي الله جل وعلا ويوضع الكرسي وهو موضع قدم العظيم سبحانه وتعالى، يضع الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، يضع الكرسي وينزل الله جل وعلا من عرشه إلى الكرسي ليحاسب الناس على أعمالهم. إذا وضع الله جل وعلا الكرسي وجمع الأولين والآخرين في يوم الحج، وأنا أدعو كل ظالم كما قلت في خطبة الجمعة الماضية بعنوان يوم القيامة، إذا أردت أن تتوب من ظلمك يا ظالم فتذكر القيامة، تذكر القيامة عندما تقف أمام الله جل وعلا عار حاف، ليس لك مال وليس لك سلطان وليس ثم وجاهة ولا درهم ولا دينار، إنما بالحسنات، والله جل وعلا لا يظلم عنده أحد، يجمع الأولين والآخرين. وسيعلم كل ظالم وكل غادر يوم القيامة حين يفضع على رؤوس الأشهاد وترفع غدرته على رؤوس الأشهاد، هذه غدرة فلان بلواء وبعلم عند إيسته، هذه غدرة فلان. ستعلم غدا يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين ونفقت الجوارح بما كانوا يكسبون، نفقت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، اليد تكون ضربت والرجل تقول ضربت وخطوت والعين تقول نظرت والأذن تقول سمعت، الله جل وعلا يشهد الجوارح على هذا الظالم، كما قال الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم بما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ينزل الله جل وعلا لفصل القضاء فيقتص الله جل وعلا من كل ظالم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهو حق خرج من هذه المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، هذا يحدث يوم القيامة، صدقت، الله جل وعلا يقتص للمظلوم من الظالم، صدقت، الله جل وعلا لا يظلم عنده أحد، صدقت كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر درسا لا بد أن تنتبه إليه وأن ينتبه إليه كل مظلوم وكل ظالم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عبارة في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم أو من شديدهم، لا يفلح قوم لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. فلو أن الضعيف الآن أخذ إذا فعل معصية والقوي لم يؤخذ على يده إذا لم يفعل المعصية، إن الناس إذا رأوا الظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. ولما أتى أسامة ابن زيد الحب بن الحب ليشفى عند المصطفى صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله، قال: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ كان الرجل في من كان قبلنا إذا أو الأمم في من كانت قبلنا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي تركوه. وهذا إذا حدث، إذا انتشر الظلم والبغي فاعلم أن النهاية قد اقتربت، وأن الله جل وعلا سينتقم لكل مظلوم من ظالمه، فلا بد أن يرتدع الظالم. في الأخير أقول لكل مظلوم: اصبر، فلعلها ولعلها ولعل من عقد الأمور يحلها. وأقول لكل ظالم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أقول لكل ظالم: وما هي من الظالمين بعيد. أسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من الظلم، وأن يرزقنا الإنصاف والعدل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين، وكف عن المحسنين فينا في المسيئين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واخذل أهل الشرك في كل مكان، واستعملنا بكرمك ولا تستبدلنا بذنوبنا، واختم حياتنا بالشهادة على عتبات الأقصى ترضى بها عنا، وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين يا رب العالمين. بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.